السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 41 في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة 32 بعد 400 و33 بعد 400 و1000، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف: فصل وتكفينه أي الميت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: فصل وتكفينه أي الميت فرض كفاية، ويجب لحق الله تعالى ولحقه ثوب واحد لا يصف البشرة يستر الميت لا يصف البشرة يستر الميت جميعه ذكرا كان أو أنثى أو خنثى. وسن تكفين رجل في 3 لفائف بيض من قطن، وكره في أكثر من 3 لفائف. تبسط على بعضها بعد تبخيرها بنحو عود، وتجعل اللفافة الظاهرة أحسنها أي أحسن اللفائف. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب ولا يقال بغير طيب الميت فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر، ثم يرد اللفافة الثانية كذلك، ثم يرد الثالثة كذلك. ويجعل أكثر الفاضل من اللفائف يعني الميت مما عند رأسه، ثم يعقدها أي اللفائف وتحل في القبر. وسن لامرأة وخنثى 5 أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان استهبابا. وسن لصغيرة إلى بلوغ قميص ولفافتان بلا خمار نصا. ولصبي ثوب واحد ويباح في 3 أثواب ما لم يرده غير مكلف رشيد.
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في كتاب الجنائز، وعرض فيه رحمه الله تعالى 18 مسألة. فالمسألة الأولى قوله: وتكفينه أي الميت فرض كفاية، والمراد بتكفين الميت إدراجه في ثياب مجعولة له، وهي التي سيأتي وصفها شرعا. فإدراج الميت في أثوابه قبل دفنه فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط عن بقيتهم. ثم ذكر المسألة الثانية فقال: ويجب لحق الله تعالى ولحقه ثوب واحد أي أدنى ما تبرأ به الذمة في سقوط فرض الكفاية، أن يدرج في ثوب واحد، فلو أدرج في أقل من ثوب لم يتحقق سقوط فرض الكفاية إلا أن لا يوجد غيره. فإن وجد ثوب فأكثر فإن الواجب هو واحد، وما زاد عليه فهو سنة كما سيأتي. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وصف الثوب فقال: لا يصف البشرة أي لا تبين من ورائه فتشف جلدته. ووصف الثوب للبشرة هو إمكان رؤية البشرة بلونها من ورائه، فإذا أمكن أن ترى البشرة ويتحقق من لونها كان الثوب غير مجزئ. يستر الميت جميعه ذكرا كان أنثى أو خنثى، فالواجب ثوب واحد يتحقق به الستر للميت سواء كان الميت ذكرا أو أنثى أو خنثى، فالواجب في كل هو ثوب واحد. وهذا الثوب الواحد قدر ما يصلح للعبد ملبوس مثله، في الجمع والأعياد. فالذي يجب على من ولي تكفين ميت أن يكفنه في ثوب هو من جنس ملبوس مثله في المجامع العامة كالجمع والأعياد، فإذا كان يصلح له في جمعة أو عيد كفن فيه، فإن كان لا يصلح لمثله لم يتحقق بذلك سقوط فرض الكفاية، وصلاحيته لمثله باعتبار حاله. فإن كان غنيا مثريا كان اللائق تكفينه في ثوب يصلح لمثله في جمعة أو عيد، فإن نزل عن ذلك لم يكن مسقطا فرض الكفاية إلا أن يوصي الميت بشيء فتتبع وصيته. فلو أوصى الميت مثلا بثوب فوق من هو لمثله فإنه تتبع وصيته، فلو كان ذلك الميت متوسط الحال ثم أوصى أن يكفن في ثياب صفتها كيف وكيف مما هي ليست من ملبوس مثله بل من ملبوس من هو أعلى منه حالا فإنه تتبع وصيته، ويكون هذا الثوب ساترا لجميع بدنه إلا رأس محرم ووجه محرمة فإنه لا يجوز سترهما. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال: وسن تكفين رجل، وهذا شروع في بيان ما زاد عن قدر الواجب، فإن قدر الواجب المتقدم هو ثوب واحد، أما السنة فإنها في حق رجل تكفينه في ثلاث لفائف بيض من قطن، واللفافة اسم لما يدار على البدن، فإذا أدير الثوب على البدن سمي لفافة، واسم الثوب يقع على كل ما يغطى به البدن، فكل ما غطي به البدن يسمى في لسان العرب ثوبا، فإن العمامة في لسان العرب تسمى ثوبا، والقميص يسمى ثوبا، والسروال يسمى ثوبا لتغطيته البدن. وأما ما في عرفنا اليوم فهو بعض هذه الحقيقة. فيكفن الرجل في ثلاث لفائف تدار على بدنه تكون ألوانها البياض، وتكون من قطن لأنه أشرف الملبوسات. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال: وكره في أكثر من ثلاث لفائف، فالزيادة على الوالد في السنة مكروهة لعدم الحاجة إليه ولما فيه من جعل المال في غير موضعه. ثم ذكر المسألة السادسة وبين فيها كيفية وضع تلك اللفائف فقال: تبسط على بعضها بعد تبخيرها بنحو عود، أي يجعل بعضها بساطا لبعض، فتبسط الأولى على الأرض ثم تبسط فوقها الثانية ثم تبسط فوقها الثالثة. والبسط مد الثوب على الأرض، فإذا مد الثوب على الأرض سمي بسطا، فتمد هذه اللفائف واحدة على واحدة بعد تبخيرها أي تطيبها ببخور، والبخور اسم لما يتصاعد من الدخان، فإذا كان للطيب دخان يتصاعد سمي بخورا، وهو أنواع شتى من أشهرها العود وهو معروف إلى يومنا هذا. ثم قال في المسألة السابعة: وتجعل اللفافة الظاهرة، أي البادية للعيان، لأنه إذا لف في لفائف ثلاث كانت الأولى وهي الظاهرة ستر للثانية، وكانت الثانية ستر للثالثة، فتكون اللفافة الظاهرة وهي البادية للعيان أحسنها، يعني أحسن تلك اللفائف كلباس الحي، فإن الحي يجعل أفضل ثيابه أعلاها، فالعالي والغالي من الملبوس يجعل أعلى لأنه هو الذي يبدو للناس ويطلب به الإنسان حسن المنظر. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال: ويجعل الحنوط، وبين حقيقة الحنوط فقال: هو أخلاط، يعني أشياء ممتزجة، وهو أخلاط من طيب ولا يقال في غير طيب الميت، فاسم الحنوط مختص بطيب الميت المتركب من أخلاط متنوعة، فيجعل الحنوط فيما بينها، يعني فيما بين اللفائف، فتبسط اللفافة الأولى على الأرض ثم يذر فيها الحنوط، ثم تبسط اللفافة الثانية ثم يذر فيها الحنوط، ثم تبسط الثالثة ولا يذر فوقها وإنما عليها. والفرق بين فوقها وعليها أنه تكون مبسوطة فيذر عليها، فإذا طويت عليه فإنها لا تبسط، لا يوضع عليها طيب، فالثالثة لا يوضع عليها طيب، يعني من طيب الحنوط. ويجعل كذلك شيء من الحنوط في قطن يجعل بين هيتيه ليطيب المحل، ويشد ذلك القطن بلفافة هي كما وصفوها كالتبان، والتبان اسم عندهم للسروال الذي لا أرجل له، والعرب إنما كانت تعرف اسم السروال بما كانت له أرجل، وهو السروال الطويل عندنا كما يسمى، فهذا اسم السروال في لسان العرب. وأما السروال القصير الذي يشد على أعلى الأرجل فإنه لا يسمى عند العرب سروالا وإنما يسمى تبانا، فالتبان يكون في منزلة هذه اللفافة، وقد تيسر اليوم فصارت هذه السراويل القصيرة التي لا أرجل لها مما يشد على أعلى البدن يشد على الميت بعد وضع لفافة القطن بين إليتيه. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال يوضع عليها مستلقيا، يعني على ظهره. وقد تقدم أن الميت لا يكب على أي حال إكراما له، فإن الكب على الوجه صورة إذلال، فمن إكرام الميت أن يؤخذ فيجعل مستلقيا على ظهره في تلك اللفائف. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. المقصود بالجانب الأيسر يعني من جهة الناظر إليه، فإن الإنسان إذا نظر إلى الميت وهو في هذه اللفائف وكان أمامه كان أيسر اللفافة هو أيمن الميت، فيأخذ هذه الجهة من اللفافة ثم يردها على الميت من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال ثم يرد اللفافة الثانية كذلك، ثم يرد الثالثة كذلك، أي على الصفة المتقدمة، فيبدأ به من جهة شقه الأيمن، وشقه الأيمن يكون يسار اللفافة، فيشد يسار اللفافة على يمين الميت ثم يرد عليه الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال ويجعل أكثر الفاضل من اللفائف على الميت مما عند رأسه، أي يجعل الزائد من اللفائف عن بدل الميت مما عند رأسه. فلو قدر أن الميت طوله متر ونصف المتر وهذه اللفافة تبلغ في طولها متران، فإن الزائد من هذه اللفائف يجعل مما عند رأس الميت. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال ثم يعقدها، أي اللفائف، أي يعقد زائدها من جهة الرأس بطيه ولفه وتنيه على بعضه وشد بعضه إلى بعض حتى يكون عقدة، ولو احتاج إلى حبل لطيف في شدها فلا بأس بذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال وتحل في القبر، أي تلك العقد التي سدت بها اللفائف. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال وسن لامرأة وخنثى خمسة أثواب، وهذا هو المسنون في حق المرأة، أما الرجل فالمسنون في حقه ثلاث لفائف، فيتحرر من هذا أن الواجب في حق كل أحد هو ثوب واحد، وأما السنة فإنها في الرجل ثلاثة أثواب وفي المرأة خمسة أثواب. ثم إن الفقهاء رحمهم الله تعالى ألحقوا الخنثى في هذا الباب بالمرأة، فجعلوا المسنون في حق الخنثى 5 أثواب أيضا. والفقهاء رحمهم الله تعالى يتصرفون في أحكام الخنثى باعتبار ما يدعو إليه الباب، فإنهم تارة يلحقونها بالرجل، وتارة يلحقونها بالأنثى، وتارة يجعلون لها حالا متوسطة بينهما كما سيأتي بكيفية الصلاة عليها. وليس هذا من الفقهاء اضطرابا، بل هو ملاحظة لما تدعو إليه حال الباب وأحكامه الشرعية، فيدورون مع دواعي الباب التي قررت للشرع ويرتبون حكم الأنثى عليها. ولما كان مطلوبا للميت الستر ألحقت الخنثى بأعلى السترين، فإن أعلى السترين أن تكون ملحقة بالمرأة، لأن المرأة تسترها 5 أثواب بخلاف الرجل، فيسن للخنثى كالمرأة 5 أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان. والإزار اسم لما يشد على أسفل البدن، والقميص اسم لما يكون على أعلى البدن، والخمار اسم لما يسدل على الرأس والوجه. ثم ذكر المسألة 16، فقال: وسن لصغيرة. وقوله رحمه الله تعالى استحبابا تفسير للسنية، والأصل عند الفقهاء أن السنة والاستحباب بمعنى واحد، وتارة قد يخصون السنة بالوارد ويخصون الاستحباب بما ألحق به ولم يرد. ثم ذكر المسألة 16 فقال: وسنة لصغيرة أي أنثى صغيرة إلى بلوغ قميص ولفافتان إلى خمر نصا إلحاقا لها بحال الحياة، فإن الصغيرة لا تؤمر بالخمار في حال حياتها، فكذلك بعد موتها يقتصر على قميص ولفافتين. ثم ذكر المسألة 17 فقال: ولصبي ثوب واحد أي ويسن لصبي أن يكفن في ثوب واحد. فيتلخص من هذه المسائل المذكورة أن الواجب في الكفن ثوب واحد، وأما المستحب المسنون فإنه 4 أنواع: أولها 5 أثواب لأنثى وخنثى، وثانيها 3 أثواب لمن لرجل، ورابعها ثوب قميص ولفافتان وهذا لصغيرة، ورابعها ثوب واحد لصبي. فيكون الواجب والمستحق بحق الصبي هو كم؟ هو ثوب واحد فقط. ثم ذكر المسألة 18 فقال: ويباح في 3 أثواب أي يباح تكفين صبي في 3 أثواب ما لم يرثه غير مكلف رشيد، أي إذا كان وارث الصبي غير مكلف كصغير ومجنون وسفيه فإنه يكفن في ثوب واحد ولا يكفن في 3 أثواب. فلو قدر أن صبيين صغيرين لا وارث لأحدهما إلا الآخر، فمات أحدهما ولهما أثواب عدة، فإن الميت يكفن في ثوب واحد ولا يزاد 3، لأن وارثه غير مكلف وهو صغير مثله. ووجه ذلك أن التصرف في ماله لا يجوز، بل حفظ ماله هو الواجب، التصرف في مال الصغير الباقي للزيادة على ثوب واحد لا يجوز، فالحي أولى بالمال من الميت لصغره وضعفه وعدم رشده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والصلاة عليه أي على الميت فرض كفاية.
هذا من مسائل الفقهاء المتفق والمختلف. إذا قيل مثلا: ميت يباح تكفينه في 3 أثواب، وميت يسن تكفينه في 3 أثواب، فالجواب أن الذي يباح هو الصغير الذي وارثه غير مكلف، الذي ورثه غير مكلف، والذي يسن هو الرجل. نعم.
فصل. والصلاة عليه أي على الميت فرض كفاية، وتسقط الصلاة عليه بمكلف ولو أنثى أو أنثى أو عبدا. والسن جماعة، وشروطها ثمانية: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما، أي طهارة المصلي والمصلى عليه ولو بتراب العذر. وأركانها أي الصلاة على الميت سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام والترتيب. والترتيب للأركان فتتعين القراءة في الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، لكن لا يتعين كون الدعاء للميت في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة. وسن قيام إمام ومنفرد عند صدر رجل وعند وسط امرأة وبين ذلك من خنثى. وصفتها أي صفة الصلاة على الجنازة أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحم. والأفضل أن يدعو بشيء مما ورد، وقد ذكرت بعض ما ورد في شرحي على أقصر المختصرات، ثم يكبر ويقف قليلا ويسلم، وتجزئ تسليمة واحدة ولو لم يقل ورحمة الله.
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الجنائز، وذكر فيه 14 مسألة. فقالت المسألة الأولى: والصلاة عليه أي على الميت فرض كفاية، نظير ما تقدم في تغسيله وتكفينه، فتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه كلها فرض كفاية. وضابط الميت الذي يصلى عليه عند الحنابلة الميت المغسل إخراجا للميت غير المغسل، وهو ما تقدم في قوله: سوى قتيل شهيد معركة والمقتول ظلما. فإن شهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل، وكذلك لا يصلى عليهما. ثم ذكر المسألة الثانية فقال: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، أي يسقط الإثم عن بقية المسلمين بمكلف يصلي على ذلك الميت. فلو قدر أن الميت لم يصلي عليه إلا رجل واحد فإنه قد سقط الإثم عن بقية المسلمين. والتكليف وصف عندهم للجمع بين البلوغ والعقل، فإذا اجتمع في العبد وصف العقل والبلوغ سمي مكلفا، ولو كان ذلك المصلي أنثى أو كنت غير رجل أو عبدا غير حر، فلو صلى أحدهم سقط الإثم عن بقية المسلمين. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: وتسن أي صلاة الجنازة جماعة أي مجتمعين عليها ولو لنساء، فإن صلاة النساء جماعة على الميت سنة أيضا تبعا للقول بأن الجماعة للميت سنة. والسنة عندهم في الجماعة أي عند الحنابلة أن يكونوا على ثلاثة صفوف، فلو قدر أن الميت اجتمع للصلاة عليه عشرة قدم أحدهم إماما ثم قسمت تسعة الباقون أثلاثا، فيكون الصف الأول ثلاثة والثاني ثلاثة والثالث ثلاثة، فإن ذلك هو السنة في الجماعة عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها شروط الصلاة على الميت فقال: وشروطها ثمانية. والمذكور هاهنا من كلام المصنف منه ما يرجع إلى الأصل الكلي في شروط الصلاة، ومنه ما تنفرد به صلاة الجنازة، وهذا موجب إعادة ذكره، فإن الصلاة التي يذكر الفقهاء شروطها في قولهم شروط الصلاة يريدون بها الصلاة المعقودة، وهي الصلاة المتكررة في اليوم والليلة أي الخمس الصلوات. وينبهون إلى ما قد يستثنى منه في صلاة النحل، فإن وجدت صلاة أخرى تختص ببعض الشروط نبه عليها كصلاة الجنازة فإن شروطها ثمانية: النية، أي نية الصلاة على ذلك الميت، والتكليف وهذا ثانيها وهو العقل مع الملوك، وثالثها استقبال القبلة، ورابعها ستر العورة على ما تقدم في شروط الصلاة، وخامسها اجتناب النجاسة، وسادسها حضور الميت إن كان بالبلد، ويريدون بحضور الميت كينونته بين يدي المصلي عليه، أي بأن يكون بين يدي المصلي عليه، فلو كان محمولا أو وراء جدر لم تصح الصلاة عليه. فلو قدر أن الميت جعل على الأيدي ثم شرع بالصلاة عليه فإنه لا تصح الصلاة عليه، وكذلك لو كان من وراء جدر كأن يجعل الميت خلف هذا الجدار ثم يصلون عليه فإنها لا تصح عليه عند الحنابلة. ويلحق بالجدر عندهم التابوت المشدود بخشب، فالتابوت المشدود بخشب بمنزلة الجدار فلا تصح الصلاة عليه أيضا. وقوله إن كان في البلد قيد لإخراج الصلاة على الغائب، فإنهم يريدون بذلك الصلاة على حاضر في البلد. ثم ذكر الشرط السابع فقال: وإسلام المصلي والمصلى عليه. ثم ذكر الشرط الثامن وقال: وطهارتهما، أي طهارة المصلي والمصلى عليه، ولو بتراب، يعني بتيمم لعذر أوجب ذلك، فإن الأصل في الطهارة كونها مائية إلا كورود عذر فيتيمم الإنسان. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الخامسة وفيها بيان أركانها، أي أركان الصلاة على الميت، والقول فيها كالقول في شروط الصلاة، فإن الأصل أن أركان الصلاة ترجع إلى الأركان الكلية الكبرى المذكورة عند الحنابلة في كتاب سنة الصلاة، فإن وجدت صلاة لها صفة خاصة تتضمن أركانا ليست تلك نبهوا عليها كقولهم في صلاة الميت. ومن فقهاء الحنابلة ومنهم صاحب الزاد وصاحب الزاد المستقنع وغيره يذكرونها بقولهم وواجبها سبعة، وهذا المحل هو المحل الوحيد الذي توى فيه الحنابلة في كتاب الصلاة بين الواجبات والأركان، فجعلوا الواجبات والأركان باسم واحد، فبعضهم يذكرها باسم الأركان وبعضهم يذكرها باسم الواجبات. هو المتجه صناعة ولغة كونها أركانا لا واجبات، فعبارة المصنف بقوله وأركانها أولى من عبارة غيره بقوله وواجبها أو وواجباتها. فأركان الصلاة عند الحنابلة سبعة: أولها القيام في فرضها، أي كون الإنسان منتصبا بقدميه في فرضها. هنا إشكال: هل يوجد صلاة نفل على ميت؟ نقول في فرضها، يعني في فرض صلاة الميت. أحسن. إذا كان قد صلي عليه، فإن الميت إذا صلي عليه أول مرة فالمذهب أن ما بعده سنة ونافلة، فلو قدر أن جنازة وضعت فجاء إنسان وصلى عليها فإن كل من يصلي وراءه لا يكون صلى فرض كفاية وإنما صلى إيش؟ سنة، فيفوته الثواب الكامل، لأن فرض الكفاية أكمل من النفل، فإذا صلى مصلي على الميت صارت صلاته فرض كفاية وصلاة من بعده نافلة، فهذا معنى قوله القيام في فرضها. فلو أن إنسانا صلى على الميت جالسا مع قدرته على القيام بعد تقدم غيره صحت صلاته، بخلاف ما لو كان الميت لن يصلى عليه، فإنه لا بد من القيام مع القدرة. وبه يعلم أن ما يصنعه بعض الناس من الاعتداء على الجنائز الموضوعة في الأماكن المعدة انتظار الصلاة عليها ومبادرتهم للصلاة لا يجوز، لأنهم يصلون بدون إذن من هو مسؤول عن هذه الجنائز، ويحرمون المسلمين من إصابة فرض الكفاية في الصورة الظاهرة. وأما باعتبار الحق الشرعي فإن من اعتدى يرد عليه اعتداؤه، فلا يسقط عنهم أجر فرض الكفاية بإذن الله، لكن لا يجوز لمن هو مسؤول عنها أن يمكنه. فما يفعله بعض الناس من الدخول إلى تلك الأماكن التي تجعل فيها الجنائز ويرد إليها في الساعة 11:30 ثم يقول لهم أنا أريد أصلي على الجنائز، يقولون صل، فإذا قالوا له صل فإنه يكون قد أصاب فرض الكفاية ومن وراءه أصاب النفل. وأما إن كانوا يمنعون فإنه آثم بفعله ويبقى فرض الكفاية للمسلمين الذين يصلون عليه. وينبغي للفقيه الدراكة أن ينتبه لمثل هذا من أئمة المساجد أو القائمين على هذه الولاية في الجنائز. وكان من محاسن ذرية الشيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله عليه أنهم لم يمكنوا أحدا من الصلاة عليه قبل صلاة المسلمين، وكانوا يقولون إن الشيخ كان لا يرى ذلك، لأنه إذا صلى هذا الواحد فإنه يكون من بعده مصليا لفرض الكفاية، والواجب على العبد أن يحرص على التحرز لجنازته بالوصية وتنبيه الناس إلى الأحكام الشرعية عليها. ومما يكسب إليه ومما يكسب له أن جنائز أهل العلم صارت بآخرة مرتعا حصبا للأغمار والجهال يتصرفون في جنائز العلماء بأشياء تخالف الدين وتخالف أقوال العلماء. فالواجب على ذرية كل أحد صالح من المسلمين سواء من العلماء أو من غيرهم أن يحرص على أن يلتزم بالمأمور به شرعا، ولا يأبه بكلام الناس الذين تزين لهم الشياطين من الجهالات ما يخرج به الإنسان عن قانون الشريعة فضلا عن ما ينبغي من حق العالم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني فقال: والتكبيرات الأربع، يعني قول الله أكبر، فإن ترك واحدة منها عمدا بطلت الصلاة، وإن تركها سهوا أتى بها إن أمكن. فإن طال الفصل فإنه يستأنفها، فلو قدر أن إنسانا كبر ثلاثا ثم لما رفعت الجنازة ذكر أنه بقيت عليه تكبيرة فإنه يكبرها ثم ينهي صلاته. ثم إن قدر أنه لم يذكرها إلا بعد خروجه من المسجد فإنه يرجع ويصلي الصلاة كاملة وإن رفعت الجنازة، لأنها قضاء لصلاة مؤداة. ثم ذكر الركن الثالث وقال: وقراءة الفاتحة لإمام ومنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم. ثم ذكر الركن الرابع فقال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الركن الخامس فقال: والدعاء للميت، ويكفي أدنى دعاء له، فإذا دعا أدنى دعاء له وقع هذا الركن. ثم ذكر الركن السادس فقال: والسلام، أي قول السلام عليكم في آخرها. ثم ذكر الركن السابع فقال: والترتيب للأركان. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا فيها كيفية الترتيب فقال: فتتعين القراءة أي للفاتحة في الأولى، أي بعد التكبيرة في الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، أي بعد التكبيرة في الثانية، لكن لا يتعين كون الدعاء للميت في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة. فلو قدر أنه كبر للثالثة ثم لم يدعو ثم كبر للرابعة فإنه يجوز له أن يدعو في هذا المحل. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: وسن قيام إمام أي حال صلاته على الميت ومنفرد إذا صلى وحده عند صدر رجل، فيقوم الإمام حال الصلاة على الرجل عند صدره، ويقوم عند وسط امرأة وبين ذلك من كنثى، فالمشروع له أن يقوم عند وسط المرأة بخلاف الرجل، وبين ذلك من كنثى أي يقف بين الصدر والوسط في حق الكنثى. وهذه من المسائل التي جعل فيها الحنابلة للكنثى حكما بين الحكمين، فالمرأة يشرع للإمام أن يقف عند وسطها، ويشرع عند قيامه بصلاة الرجل أن يقوم عند صدره، وأما الكنثى فإنه يكون بين صدره ووسطه. ثم ذكر المسألة الثامنة مبينا فيها صفة الصلاة، فقال: وصفتها أي صفة الصلاة على الجنازة أن ينوي، والمراد بالنية أن يقصد الصلاة على ذلك الميت، فإن لم يعلم نوى الصلاة على من يصلي عليه الإمام. فلو قدر أن إنسانا يعلم أن الميت هو فلان بن فلان، فالنية في حقه أن ينوي الصلاة على فلان بن فلان، فإن جهل ولم يعلم من هو الميت كفته نيته أن يصلي على من صلى عليه الإمام، ولن لم يحقق كونه ذكرا أو أنثى. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال: ثم يكبر أي قائلا الله أكبر، ويقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا ولو بليل بعد التعوذ والبسملة، فيتعوذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة بلا استفتاح، فلا استفتاح في صلاة الجنازة. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال: ثم يكبر قائلا الله أكبر، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث تشهد. وأطلق المصنف اكتفاء بالمعهود في المذهب، والمعهود في المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد إيش؟ الأخير، وهو الذي صرح به غيره، فإن من الحنابلة من يقول كفي التشهد الأخير، وهذا تصريح به، والقائل كفي التشهد اكتفى بالعهد الذهني المعروف عندهم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا في تشهد أخير، ولا يزيد على الوارد في التشهد الأخير. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال: ثم يكبر قائلا الله أكبر، ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، أو اللهم اغفر له، أو اللهم اعفو عنه، بأي شيء دعا مما هو أدنى الدعاء صح ذلك. ثم ذكر في المسألة الثانية عشرة أن الأفضل أن يدعو بشيء مما ورد، والوارد عند الفقهاء اسم للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يستعملون هذا لإرادة الاختصار، فإذا وقع في كلام الفقهاء قولهم بما ورد أو مما ورد فيشيرون للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: وقد ذكرت بعض ما ورد في شرحي على أقصى المختصرات المسمى كشف المخدرات، فإنه ذكر فيه أشياء من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الثالثة عشر فقال: ثم يكبر يعني التكبيرة الرابعة قائلا الله أكبر، ويقف قليلا أي يتريث، واقفا قليلا لا يقول شيء، ولا يدعو في هذا الموضع إلا أن يكون لم يدعو بعد الثالثة، فإن لم يدعو بعد الثالثة دعا في هذا المحل، أما إن دعا بعد الثالثة فإنه عند الحنابلة لا يدعو بعد الرابعة، فلا يجمع الدعاء بعد تكبيرتين، وإنما يدعو بعد تكبيرة، والسنة عند الحنابلة أن يدعو بعد الثالثة، ويجوز بعد الرابعة إذا لم يدعو بعد الثالثة. ثم قال المصنف: ويسلم أي قائلا السلام عليكم ورحمة الله، تسليمة واحدة عن يمينه نصا، تسليمة واحدة عن يمينه نصا، ثم قال المصنف في المسألة 14 وتجزئ تسليمة واحدة ولم يقل ورحمة الله، أي يجزئ أن يسلم تسليمة واحدة ولو قال فيها السلام عليكم ولم يزد ورحمة الله. والإجزاء المذكور لا يراد به العدد وإنما يراد به الذكر، الإجزاء المذكور لا يراد به العدد وإنما يراد به الذكر، وهو الاقتصار على السلام عليكم، لأن المذهب عند الحنابلة أن التسليمة واحدة، فقوله ويجزئ واحدة يوهم أن المذهب عند الحنابلة تسليمتان وتجزئ واحدة، وليس هذا مذهب الحنابلة ولا أراده المصنف، وإنما أراد وتجزئ تسليمة واحدة يقال فيها السلام عليكم، فالإجزاء في الذكر لا في تسليمة واحدة. ولهذا يقول الحنابلة رحمهم الله تعالى ويسلم واحدة ويجوز ثانية، يعني يسلم واحدة هذا هو المذهب عنده، ويجوز لو سلم ثانية، والأكمل في التسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ويجزئه كذلك لو قال السلام عليكم دون ورحمة الله كصلاة الفريضة. ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه أي بدون التفات، فلو كبر الرابعة ثم وقف قليلا ثم قال السلام عليكم ورحمة الله فإنها تجزئ عند الحنابلة. وهذا آخر بياني على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 41 في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة 32 بعد 400 والألف، وهو كتاب بلوغ القاصر جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعدي رحمه الله. ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف فصل وتكفينه أي الميت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى فصل وتكفينه أي الميت فرض كفاية، ويجب لحق الله تعالى ولحقه ثوب واحد لا يصف البشرة يستر الميت يستر الميت جميعه ذكرا كان أو أنثى أو خنثى. وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، وكره في أكثر من ثلاث لفائف، تبسط على بعضها بعد تبخيرها بنحو عود، وتجعل اللفافة الظاهرة أحسنها أي أحسن اللفائف، ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب ولا يقال بغير طيب الميت فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر، ثم يرد اللفافة الثانية كذلك، ثم يرد الثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل من اللفائف يعني الميت مما عند رأسه، ثم يعقدها أي اللفائف وتحل في القبر. وسن لامرأة وكنتا خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتان استحبابا. وسن لصغيرة إلى بلوغ قميص ولفافتان بلا خمار نصا. ولصبي ثوب واحد ويباح في ثلاثة أثواب ما لم يرده غير مكلف الرشيد.
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في كتاب الجنائز، وأورد فيه رحمه الله تعالى ثمان عشرة مسألة. فالمسألة الأولى قوله وتكفينه أي الميت فرض كفاية، والمراد بتكفين الميت إدراجه في ثياب مجعولة له، وهي التي سيأتي وصفها شرعا. فإدراج الميت في أثوابه قبل دفنه فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط عن بقيتهم. ثم ذكر المسألة الثانية فقال ويجب لحق الله تعالى ولحقه ثوب واحد، أي أدنى ما تبرأ به الذمة في سقوط فرض الكفاية أن يدرج في ثوب واحد، فلو أدرج في أقل من ثوب لم يتحقق سقوط فرض الكفاية إلا أن لا يوجد غيره. فإن وجد ثوب فأكثر فإن الواجب هو واحد، وما زاد عليه فهو سنة كما سيأتي. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وصف الثوب فقال لا يصف البشرة، أي لا تبين من ورائه فتشف جلدته. ووصف الثوب للبشرة هو إمكان رؤية البشرة بلونها من ورائه، فإذا أمكن أن ترى البشرة ويتحقق من لونها كان الثوب غير مجزئ. يستر الميت جميعه ذكرا كان أنثى أو كنثى، فالواجب ثوب واحد يتحقق به الستر للميت سواء كان الميت ذكرا أو أنثى أو كنثى، فالواجب في كل هو ثوب واحد. وهذا الثوب الواحد قدر ما يصلح للعبد ملبوس مثله في الجمع والأعياد، فالذي يجب على من ولي تكفين ميت أن يكفنه في ثوب هو من جنس ملبوس مثله في المجامع العامة في الجمع والأعياد، فإذا كان يصلح له في جمعة أو عيد كفن فيه، فإن كان لا يصلح لمثله لم يتحقق بذلك سقوط فرض الكفاية، وصلاحيته لمثله باعتبار حاله. فإن كان غنيا مثريا كان اللائق تكفينه في ثوب يصلح لمثله في جمعة أو عيد، فإن نزل عن ذلك لم يكن مسقطا فرض الكفاية إلا أن يوصي الميت بشيء فتتبع وصيته. فلو أوصى الميت مثلا بثوب فوق من هو لمثله فإنه تتبع وصيته، فلو كان ذلك الميت متوسط الحال ثم أوصى أن يكفن في ثياب صفتها كيف وكيف مما هي ليست من ملبوس مثله بل من ملبوس من هو أعلى منه حالا فإنه تتبع وصيته، ويكون هذا الثوب ساترا لجميع بدنه إلا رأس محرم ووجه محرمة، إلا رأس محرم ووجه محرمة فإنه لا يجوز سترهما. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال وسن تكفين رجل، وهذا شروع في بيان ما زاد عن قدر الواجب، فإن قدر الواجب المتقدم هو ثوب واحد، أما السنة فإنها في حق رجل تكفينه في ثلاث لفائف بيض من قطن، واللفافة اسم لما يدار على البدن، فإذا أدير الثوب على البدن سمي لفافة، واسم الثوب يقع على كل ما يغطى به البدن، فكل ما غطي به البدن يسمى في لسان العرب ثوبا، فإن العمامة في لسان العرب تسمى ثوبا، والقميص يسمى ثوبا، والسروال يسمى ثوبا لتغطيته البدن، وأما ما في عرفنا اليوم فهو بعض هذه الحقيقة. فيكفن الرجل في ثلاث لفائف تدار على بدنه تكون ألوانها البياض، وتكون من قطن لأنه أشرف الملبوسات. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال وكره في أكثر من ثلاث لفائف، فالزيادة على الوالد في السنة مكروهة لعدم الحاجة إليه ولما فيه من جعل المال في غير موضعه. ثم ذكر المسألة السادسة وبين فيها كيفية وضع تلك اللفائف، فقال تبسم على بعضها بعد تبخيرها بنحو عود، أي يجعل بعضها بساطا لبعض، فتبسم الأولى على الأرض ثم تبسط فوقها الثانية ثم تبسط فوقها الثالثة. والبسط مد الثوب على الأرض، فإذا مد الثوب على الأرض سمي بسطا، فتمد هذه اللفائف واحدة على واحدة بعد تبخيرها، أي تطيبها ببخور، والبخور اسم لما يتصاعد من الدخان، فإذا كان للطيب دخان يتصاعد سمي بخورا، وهو أنواع شتى من أشهرها العود، وهو معروف إلى يومنا هذا. ثم قال في المسألة السابعة وتجعل اللفافة الظاهرة، أي البادية للعيان، لأنه إذا لف في لفائف ثلاث كانت الأولى وهي الظاهرة ستر للثانية، وكانت الثانية ستر للثالثة، فتكون اللفافة الظاهرة وهي البادية للعيان أحسنها، يعني أحسن تلك اللفائف كلباس الحي، فإن الحي يجعل أفضل ثيابه أعلاها، فالعالي والغالي من الملبوس يجعل أعلى، لأنه هو الذي يبدو للناس ويطلب به الإنسان حسن المنظر. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال ويجعل الحنوط، وبين حقيقة الحنوط فقال هو أخلاق، يعني أشياء ممتزجة، وهو أخلاط من طيب، ولا يقال في غير طيب الميت، فاسم الحنوط مختص بطيب الميت المتركب من أخلاط متنوعة، فيجعل الحنوط فيما بينها، يعني فيما بين اللفائف، فتبسط اللفافة الأولى على الأرض ثم يذب فيها الحنوط، ثم تبسط اللفافة الثانية ثم يذر فيها الحنوط، ثم تبسط الثالثة ولا يذر فوقها وإنما عليها، والفرق بين فوقها وعليها أنه تكون مبسوطة فيذر عليها، فإذا طويت عليه فإنها لا تبسط، لا يوضع عليها طيب، فالثالثة لا يوضع عليها طيب، يعني من طيب الحنوط. ويجعل كذلك شيء من الحنوط في قطن يجعل بين هيتيه ليطيب المحل، ويشد ذلك القطن بلفافة هي كما وصفوها كالتبان، والتبان اسم عندهم للسروال الذي لا أرجل له، والعرب إنما كانت تعرف اسم السروال بما كانت له أرجل، وهو السروال الطويل عندنا كما يسمى، فهذا اسم السروال في لسان العرب، وأما السروال القصير الذي يشد على أعلى الأرجل فإنه لا يسمى عند العرب سروالا وإنما يسمى تبانا، فالتبان يكون في منزلة هذه اللفافة، وقد تيسر اليوم فصارت هذه السراويل القصيرة التي لا أرجل لها مما يشد على أعلى البدن يشد على الميت بعد وضع لفافة القطن بين إليتيه. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال يوضع عليها مستلقيا، يعني على ظهره، وقد تقدم أن الميت لا يكب على أي حال إكراما له، فإن الكب على الوجه صورة إذلال، فمن إكرام الميت أن يؤخذ فيجعل مستلقيا على ظهره في تلك اللفائف. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، المقصود بالجانب الأيسر يعني من جهة الناظر إليه، فإن الإنسان إذا نظر إلى الميت وهو في هذه اللفائف وكان أمامه كان أيسر اللفافة هو أيمن الميت، فيأخذ هذه الجهة من اللفافة ثم يردها على الميت من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال ثم يرد اللفافة الثانية كذلك، ثم يرد الثالثة كذلك، أي على الصفة المتقدمة، فيبدأ به من جهة شقه الأيمن، وشقه الأيمن يكون يسار اللفافة، فيشد يسار اللفافة على يمين الميت ثم يرد عليه الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال: ويجعل أكثر الفاضل من اللفائف عن الميت مما عند رأسه، أي يجعل الزائد من اللفائف عن بدن الميت مما عند رأسه. فلو قدر أن الميت طوله متر ونصف المتر، وهذه اللفافة تبلغ في طولها متران، فإن الزائد من هذه اللفائف يجعل مما عند رأس الميت. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال: ثم يعقدها، أي اللفائف، أي يعقد زائدها من جهة الرأس بطيه ولفه وتنيه على بعضه وشد بعضه إلى بعض حتى يكون عقدة، ولو احتاج إلى حبل لطيف في شدها فلا بأس بذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال: وتحل في القبر، أي تلك العقد التي سدت بها اللفائف. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال: وسن لامرأة وخنثى خمسة أثواب، وهذا هو المسنون في حق المرأة، أما الرجل فالمسنون في حقه ثلاث لفائف. فيتحقق من هذا أن الواجب في حق كل أحد هو ثوب واحد، وأما السنة فإنها في الرجل ثلاثة أثواب وفي المرأة خمسة أثواب. ثم إن الفقهاء رحمهم الله تعالى ألحق الخنثى في هذا الباب بالمرأة، فجعلوا المسنون في حق الخنثى خمسة أثواب أيضا. والفقهاء رحمهم الله تعالى يتصرفون في أحكام الخنثى باعتبار ما يدعو إليه الباب، فإنهم تارة يلحقونها بالرجل، وتارة يلحقونها بالأنثى، وتارة يجعلون لها حالا متوسطة بينهما كما سيأتي في كيفية الصلاة عليها. وليس هذا من الفقهاء اضطرابا، بل هو ملاحظة لما تدعو إليه حال الباب وأحكامه الشرعية، فيدعون مع دواعي الباب التي قررت في الشرع ويرتبون حكم الأنثى عليها. ولما كان مطلوبا للميت الستر ألحقت الخنثى بأعلى السترين، فإن أعلى السترين أن تكون ملحقة بالمرأة، لأن المرأة تسترها خمسة أثواب بخلاف الرجل، فيسن للخنثى كالمرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان. والإزار اسم لما يشد على أسفل البدن، والقميص اسم لما يكون على أعلى البدن، والخمار اسم لما يسدل على الرأس والوجه. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة فقال: وسن لصغيرة، وقوله رحمه الله تعالى استحبابا تفسير للسنية، والأصل عند الفقهاء أن السنة والاستحباب بمعنى واحد، وتارة قد يقصون السنة بالوارد ويقصون الاستحباب بما ألحق به ولم يرد. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة فقال: والسنة لصغيرة، أي أنثى صغيرة، إلى بلوغ قميص ولفافتان إلى قمر نصا إلحاقا لها بحال الحياة، فإن الصغيرة لا تؤمر بالخمار في حال حياتها، فكذلك بعد موتها يقتصر على قميص ولفافتين. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال: ولصبي ثوب واحد، أي ويسن لصبي أن يكفن في ثوب واحد. فيتلخص من هذه المسائل المذكورة أن الواجب في الكفن ثوب واحد، وأما المستحب المسنون فإنه أربعة أنواع: أولها خمسة أثواب لأنثى وخنثى، وثانيها ثلاثة أثواب لمن؟ لرجل، ورابعها ثوب قميص ولفافتان، وهذا لصغيرة، وربعها ثوب واحد لصبي. فيكون الواجب والمستحق بحق الصبي هو كم؟ هو ثوب واحد فقط. ثم ذكر المسألة 18 فقال: ويباح في 3 أثواب، أي يباح تكفين صبي في 3 أثواب ما لم يرثه غير مكلف رشيد، أي إذا كان وارث الصبي غير مكلف كصغير ومجنون وسفيه فإنه يكفن في ثوب واحد ولا يكفن في 3 أثواب. فلو قدر أن صبيين صغيرين لا وارث لأحدهما إلا الآخر، فمات أحدهما ولهما أثواب عدة، فإن الميت يكفن في ثوب واحد ولا يزاد 3، لأن وارثه غير مكلف وهو صغير مثله. ووجه ذلك أن التصرف في ماله لا يجوز، بل حفظ ماله هو الواجب. التصرف في مال الصغير الباقي للزيادة على ثوب واحد لا يجوز، فالحي أولى بالمال من الميت لصغره وضعفه وعدم رشده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والصلاة عليه أي على الميت فرض كفاية.
هذا من مسائل الفقهاء المتفق والمختلف. إذا قيل مثلا ميت يباح تكفينه في 3 أثواب وميت يسن تكفينه في 3 أثواب، فالجواب أن الذي يباح هو الصغير الذي وارثه غير مكلف، الذي ورثه غير مكلف، والذي يسن هو الرجل.
أصل. والصلاة عليه أي على الميت فرض كفاية، وتسقط الصلاة عليه بمكلف ولو أنثى أو أنثى أو عبدا، تسن جماعة وشروطها 8: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما، أي طهارة المصلي والمصلى عليه ولو بتراب العذب. وأركانها أي الصلاة على الميت 7: القيام في فرضها والتكبيرات 4 وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام والترتيب، والترتيب للأركان، فتتعين القراءة في الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، لكن لا يتعين كون الدعاء للميت في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة. وسن قيام إمام ومنفرد عند صدر رجل وعند وسط امرأة وبين ذلك من خنثى. وصفتها أي صفة الصلاة على الجنازة أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحم، والأفضل أن يدعو بشيء مما ورد، وقد ذكرت بعض ما ورد في شرحي على أحصر المختصرات، ثم يكبر ويقف قليلا ويسلم، وتجزئ تسليمة واحدة ولو لم يقل ورحمة الله.
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الجنائز، وذكر فيه 14 مسألة. فقال في المسألة الأولى: والصلاة عليه أي على الميت فرض كفاية، نظير ما تقدم في تغسيله وتكفينه، فتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه كلها فرض كفاية. وضابط الميت الذي يصلى عليه عند الحنابلة الميت المغسل إخراجا للميت غير المغسل، وهو ما تقدم في قوله: سوى قتيل مع شهيد معركة والمقتول ظلما، فإن شهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل، وكذلك لا يصلى عليهما. ثم ذكر المسألة الثانية فقال: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، أي يسقط الإثم عن بقية المسلمين بمكلف يصلي على ذلك الميت. فلو قدر أن الميت لم يصلي عليه إلا رجل واحد فإنه قد سقط الإثم عن بقية المسلمين، والتكليف وصف عندهم للجمع بين البلوغ والعقل، فإذا اجتمع في العبد وصف العقل والبلوغ سمي مكلفا، ولو كان ذلك المصلي أنثى أو كنت غير رجل أو عبدا غير حر، فلو صلى أحدهم سقط الإثم عن بقية المسلمين. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: وتسن أي صلاة الجنازة جماعة أي مجتمعين عليها ولو لنساء، فإن صلاة النساء جماعة على الميت سنة أيضا تبعا للقول بأن الجماعة للميت سنة. والسنة عندهم في الجماعة أي عند الحنابلة أن يكونوا على ثلاثة صفوف، فلو قدر أن الميت اجتمع للصلاة عليه عشرة قدم أحدهم إماما ثم قسمت تسعة الباقون أثلاثا، فيكون الصف الأول ثلاثة والثاني ثلاثة والثالث ثلاثة، فإن ذلك هو السنة في الجماعة عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها شروط الصلاة على الميت فقال: وشروطها ثمانية. والمذكور هاهنا من كلام المصنف منه ما يرجع إلى الأصل الكلي في شروط الصلاة، ومنه ما تنفرد به صلاة الجنازة، وهذا موجب إعادة ذكره، فإن الصلاة التي يذكر الفقهاء شروطها في قولهم شروط الصلاة يريدون بها الصلاة المعقودة، وهي الصلاة المتكررة في اليوم والليلة أي الخمس الصلوات، وينبهون إلى ما قد يستثنى منه في صلاة النحل، فإن وجدت صلاة أخرى تختص ببعض الشروط نبهوا عليها كصلاة الجنازة فإن شروطها ثمانية: النية أي نية الصلاة على ذلك الميت، والتكليف وهذا ثانيها وهو العقل مع البلوغ، وثالثها استقبال القبلة، ورابعها ستر العورة على ما تقدم في شروط الصلاة، وخامسها اجتناب النجاسة، وسادسها حضور الميت إن كان بالبلد، ويريدون بحضور الميت كينونته بين يدي المصلي عليه أي بأن يكون بين يدي المصلي عليه، فلو كان محمولا أو وراء جدر لم تصح الصلاة عليه، فلو قدر أن الميت جعل على الأيدي ثم شرع بالصلاة عليه فإنه لا تصح الصلاة عليه، وكذلك لو كان من وراء جدر كأن يجعل الميت خلف هذا الجدار ثم يصلون عليه فإنها لا تصح عليه عند الحنابلة. ويلحق بالجدر عندهم التابوت المشدود بخشب، فالتابوت المشدود بخشب بمنزلة الجدار فلا تصح الصلاة عليه أيضا. وقوله إن كان في البلد قيد لإخراج الصلاة على الغائب، فإنهم يريدون بذلك الصلاة على حاضر في البلد. ثم ذكر الشرط السابع فقال: وإسلام المصلي والمصلى عليه. ثم ذكر الشرط الثامن وقال: وطهارتهما أي طهارة المصلي والمصلى عليه ولو بتراب يعني بتيمم لعذر أوجب ذلك، فإن الأصل في الطهارة كونها مائية إلا في ورود عذر فيتيمم الإنسان. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الخامسة وفيها بيان أركانها أي أركان الصلاة على الميت، والقول فيها كالقول في شروط الصلاة، فإن الأصل أن أركان الصلاة ترجع إلى الأركان الكلية الكبرى المذكورة عند الحنابلة في كتاب سنة الصلاة، فإن وجدت صلاة لها صفة خاصة تتضمن أركانا ليست تلك نبهوا عليها كقولهم في صلاة الميت. ومن فقهاء الحنابلة ومنهم صاحب الزاد وصاحب الزاد المستقنع وغيره يذكرونها بقولهم: وواجبها سبعة. وهذا المحل هو المحل الوحيد الذي سوى فيه الحنابلة في كتاب الصلاة بين الواجبات والأركان، فجعلوا الواجبات والأركان باسم واحد، فبعضهم يذكرها باسم الأركان وبعضهم يذكرها باسم الواجبات. هو المتجه صناعة ولغة كونها أركانا لا واجبات، فعبارة المصنف في قوله وأركانها أولى من عبارة غيره في قوله وواجبها أو وواجباتها. فأركان الصلاة عند الحنابلة سبعة، أولها القيام في فرضها، أي كون الإنسان منتصبا بقدميه في فرضها. هنا إشكال، هل يوجد صلاة نفل على ميت؟ نقول في فرضها، يعني في فرض صلاة الميت. أحسن، إذا كان قد صلي عليه، فإن الميت إذا صلي عليه أول مرة فالمذهب أن ما بعده سنة ونافلة. فلو قدر أن جنازة وضعت فجاء إنسان وصلى عليها، فإن كل من يصلي وراءه لا يكون صلى فرض كفاية، وإنما صلى إيش؟ سنة، فيفوته الثواب الكامل، لأن فرض الكفاية أكمل من النفل. فإذا صلى مصلي على الميت صارت صلاته فرض كفاية وصلاة من بعده نافلة، فهذا معنى قوله القيام في فرضها. فلو أن إنسانا صلى على الميت جالسا مع قدرته على القيام بعد تقدم غيره صحت صلاته، بخلاف ما لو كان الميت لن يصلى عليه، فإنه لا بد من القيام مع القدرة. وبه يعلم أن ما يصنعه بعض الناس من الاعتداء على الجنائز الموضوعة في الأماكن المعدة انتظار الصلاة عليها ومبادرتهم بالصلاة لا يجوز، لأنهم يصلون بدون إذن من هو مسؤول عن هذه الجنائز، ويحرمون المسلمين من إصابة فرض الكفاية في الصورة الظاهرة. وأما باعتبار الحق الشرعي فإن من اعتدى يرد عليه اعتداؤه، فلا يسقط عنهم أجر فرض الكفاية بإذن الله، لكن لا يجوز لمن هو مسؤول عنها أن يمكنه. فما يفعله بعض الناس من الدخول إلى تلك الأماكن التي تجعل فيها الجنائز ويرد إليها في الساعة 11:30 ثم يقول لهم أنا أريد أصلي على الجنائز، يقولون صل، فإذا قالوا له صل فإنه يكون قد أصاب فرض الكفاية ومن وراءه أصاب النفل. وأما إن كانوا يمنعون فإنه آثم بفعله ويبقى فرض الكفاية للمسلمين الذين يصلون عليه. وينبغي للفقيه الدراكة أن ينتبه لمثل هذا من أئمة المساجد أو القائمين على هذه الولاية في الجنائز. وكان من محاسن ذرية الشيخ عبد الله بن عقيل رحمة الله عليه أنهم لم يمكنوا أحدا من الصلاة عليه قبل صلاة المسلمين، وكانوا يقولون إن الشيخ كان لا يرى ذلك، لأنه إذا صلى هذا الواحد فإنه يكون من بعده مصليا بفرض الكفاية، والواجب على العبد أن يحرص على التحرز لجنازته بالوصية وتنبيه الناس إلى الأحكام الشرعية عليها. ومما يكسب إليه ومما يكسب له أن جنائز أهل العلم صارت بآخرة مرتعا خصبا للأغمار والجهال يتصرفون في جنائز العلماء بأشياء تخالف الدين وتخالف أقوال العلماء. فالواجب على ذرية كل أحد صالح من المسلمين سواء من العلماء أو من غيرهم أن يحرص على أن يلتزم بالمأمور به شرعا، ولا يأبه بكلام الناس الذين تزين لهم الشياطين من الجهالات ما يخرج به الإنسان عن قانون الشريعة فضلا عما ينبغي من حق العالم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني فقال والتكبيرات الأربع، يعني قول الله أكبر فإن ترك واحدة منها عمدا بطلت الصلاة، وإن تركها سهوا أتى بها إن أمكن. فإن طال الفصل فإنه يستأنفها، فلو قدر أن إنسانا كبر ثلاثا ثم لما رفعت الجنازة ذكر أنه بقيت عليه تكبيرة فإنه يكبرها ثم ينهي صلاته. ثم إن قدر أنه لم يذكرها إلا بعد خروجه من المسجد فإنه يرجع ويصلي الصلاة كاملة، وإن رفعت الجنازة لأنها قضاء لصلاة مؤداة. ثم ذكر الركن الثالث وقال: وقراءة الفاتحة لإمام ومنفرد ويتحملها الإمام عن المأموم. ثم ذكر الركن الرابع فقال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الركن الخامس فقال: والدعاء للميت ويكفي أدنى دعاء له، فإذا دعا أدنى دعاء له وقع هذا الركن. ثم ذكر الركن السادس فقال: والسلام، أي قول السلام عليكم في آخرها. ثم ذكر الركن السابع فقال: والترتيب للأركان. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا فيها كيفية الترتيب فقال: فتتعين القراءة أي للفاتحة في الأولى أي بعد التكبيرة في الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية أي بعد التكبيرة في الثانية، لكن لا يتعين كون الدعاء للميت في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. فلو قدر أنه كبر للثالثة ثم لم يدعو ثم كبر للرابعة فإنه يجوز له أن يدعو في هذا المحل. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: وسن قيام إمام أي حال صلاته على الميت ومنفرد إذا صلى وحده عند صدر رجل، فيقوم الإمام حال الصلاة على الرجل عند صدره، ويقوم عند وسط امرأة وبين ذلك من كنثى، فالمشروع له أن يقوم عند وسط المرأة بخلاف الرجل، وبين ذلك من كنثى أي يقف بين الصدر والوسط في حق الكنثى. وهذه من المسائل التي جعل فيها الحنابلة للكنثى حكما بين الحكمين، فالمرأة يشرع للإمام أن يقف عند وسطها، ويشرع عند قيامه بصلاة الرجل أن يقوم عند صدره، وأما الكنثى فإنه يكون بين صدره ووسطه. ثم ذكر المسألة الثامنة مبينا فيها صفة الصلاة فقال: وصفتها أي صفة الصلاة على الجنازة أن ينوي، والمراد بالنية أن يقصد الصلاة على ذلك الميت، فإن لم يعلم نوى الصلاة على من يصلي عليه الإمام. فلو قدر أن إنسانا يعلم أن الميت هو فلان بن فلان فالنية في حقه أن ينوي الصلاة على فلان بن فلان، فإن جهل ولم يعلم من هو الميت كفته نيته أن يصلي على من صلى عليه الإمام ولم يحقق كونه ذكرا أو أنثى. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال: ثم يكبر أي قائلا الله أكبر، ويقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا ولو بليل بعد التعود والبسملة، فيتعود ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة بلا استفتاح، فلا استفتاح في صلاة الجنازة. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال: ثم يكبر قائلا الله أكبر، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ذات التشهد، وأطلق المصنف اكتفاء بالمعهود في المذهب، والمعهود في المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد إيش؟ الأخير، وهو الذي صرح به غيره، فإن من الحنابلة من يقول كفي التشهد الأخير، وهذا تصريح به، والقائل كفي التشهد اكتفى بالعهد الذهني المعروف عندهم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا في تشهد أخير، ولا يزيد على الوالد في التشهد الأخير. ثم ذكر مسألة الحادية عشرة فقال: ثم يكبر قائلا الله أكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له أو اللهم اعف عنه، بأي شيء دعا مما هو أدنى الدعاء صح ذلك. ثم ذكر في المسألة الثانية عشرة أن الأفضل أن يدعو بشيء مما ورد، والوالد عند الفقهاء اسم للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يستعملون هذا لإرادة الاختصار. فإذا وقع في كلام الفقهاء قولهم بما ورد أو مما ورد فيشيرون للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: وقد ذكرت بعض ما ورد في شرحي على أفضل المختصرات المسمى كشف المخدرات، فإنه ذكر فيه أشياء من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الثالثة عشر فقال: ثم يكبر يعني التكبيرة الرابعة قائلا الله أكبر ويقف قليلا أي يتريث واقفا قليلا لا يقول شيء ولا يدعو في هذا الموضع إلا أن يكون لم يدعو بعد الثالثة، فإن لم يدعو بعد الثالثة دعا في هذا المحل، أما إن دعا بعد الثالثة فإنه عند الحنابلة لا يدعو بعد الرابعة، فلا يجمع الدعاء بعد تكبيرتين وإنما يدعو بعد تكبيرة، والسنة عند الحنابلة أن يدعو بعد الثالثة ويجوز بعد الرابعة إذا لم يدعو بعد الثالثة. ثم قال المصنف: ويسلم أي قائلا السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة عن يمينه نصا، تسليمة واحدة عن يمينه نصا. ثم قال المصنف في المسألة الرابعة عشرة: وتجزئ تسليمة واحدة ولم يقل ورحمة الله، أي يجزئ أن يسلم تسليمة واحدة ولو قال فيها السلام عليكم ولم يجد ورحمة الله. والإجزاء المذكور لا يراد به العدد وإنما يراد به الذكر، الإجزاء المذكور لا يراد به العدد وإنما يراد به الذكر، وهو الاقتصار على السلام عليكم، لأن المذهب عند الحنابلة أن التسليمة واحدة، فقوله ويجزئ واحدة يوهم أن المذهب عند الحنابلة تسليمتان وتجزئ واحدة، وليس هذا مذهب الحنابلة ولا أراده المصنف، وإنما أراد وتجزئ تسليمة واحدة يقال فيها السلام عليكم، فالإجزاء في الذكر لا في تسليمة واحدة. ولهذا يقول الحنابلة رحمهم الله تعالى: ويسلم واحدة ويجوز ثانية، يعني يسلم واحدة هذا هو المذهب عندهم، ويجوز لو سلم ثانية، والأكمل في التسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ويجزئه كذلك لو قال السلام عليكم دون ورحمة الله كصلاة الفريضة. ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه أي بدون التفات، فلو كبر الرابعة ثم وقف قليلا ثم قال السلام عليكم ورحمة الله فإنها تجزئ عند الحنابلة. وهذا آخر بياني على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.